يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإني سأتكلم على حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين المغرب والعشاء وبعد الانتهاء من صلاة العشاء، تكون الإجابة على ما يقدم من أسئلة. أما الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية لا تختص بشخص دون شخص، ولا بذكر دون أنثى، بل هي عامة وتنطبق على كل واحد من المكلفين، ولكن كل مكلف له نصيبه من هذه الوصية بحسب ما كلف به مما أمره الله به أو نهاه عنه، سواء أكانت هذه التكاليف قاصرة أو متعدية، لأن من الناس من يكون مسؤولا عن نفسه، ومن الناس من يكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالجملة الأولى من هذه الوصية: شبابك قبل هرمك، الإنسان في هذه الحياة يسير بحسب سنن الله الكونية وبحسب سنن الله الشرعية، فبالنظر إلى ما يخصه من سنن الله الكونية ما يسير عليه من النمو البدني والعقلي والفكري وغير ذلك من ما أودع الله فيه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة هذه الفترة وهي فترة القوة تحتاج إلى من يستنفدها في طاعة الله جل وعلا، فإن الإنسان في شبابه تكون له قدرة مختلفة عن قدرته في حال هرمه. هذه القوة عندما يستغلها من وجدت فيه، عندما يستغلها في طاعة الله جل وعلا في أقواله وفي أفعاله وفي كفه عما حرم الله جل وعلا عليه، وفي الاعتقاد السليم في قلبه، ويحافظ على استعمال هذه القوة البدنية لتطبيق سنن الله الشرعية، فيؤدي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه. وإذا نظرنا إلى بعض الشباب وجدنا أنهم يعكسون العمل بهذا، فيستغل شبابه فيما حرم الله عليه ولا يبالي بترك ما أوجب الله عليه. وإذا وقف الشاب مع نفسه وقفة صادقة منصفة وحاسب نفسه في خلال 24 ساعة ونظر في هذه المدة ما هي الواجبات التي أوجبها الله عليه، وما هي الأمور التي حرمها الله عليه، وينظر نظرة ثانية هل أدى ما أوجب الله عليه في خلال 24 ساعة، وهل اجتنب ما حرم الله عليه في خلال 24 ساعة؟ فالعين تعصي والأذن يعصي والأذن تعصي واللسان يعصي واليد والقدم والفرج والبطن وسائر الجوارح. يدخل عليه الوقت، وقت الصلاة المفروضة، ويمر عليه وكأنه لم يدخل فلا يؤدي الصلاة، فتمر عليه 5 صلوات في خلال 24 ساعة لا يؤديها. أما ما يتعلق بارتكاب المحرمات فهو أعلم بما يرتكبه من محرمات، وتدور عليه الدائرة الزمنية في 24 ساعة أخرى وهكذا. فكلما مضى يوم وليلة انتهى ما أوجب الله عليه فيها، وتأتي ليلة أخرى مع يومها وهكذا إلى أن يفارق هذه الحياة. يحاسب نفسه بعد ذلك خلال أسبوع، خلال شهر، خلال سنة، يجلس ويحاسب نفسه وينظر إلى هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه من القوة، هل صرفها فيما يرضي الله جل وعلا أم أنه صرفها فيما حرم الله عليه وترك ما أوجب الله عليه. سيأتي عليه يوم من الزمان تزول هذه القوة فيندم ندامة عظيمة لماذا يندم على ما حصل منه من تفريط في شبابه، ويندم على أنه لا يستطيع في حال الهرم أن يقوى على ما كان يقوى عليه في حال شبابه. فعلى كل شاب أن ينظر إلى نفسه وأن يتقي الله، وليعلم أنه مسؤول عن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وأنه محاسب عليها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها شبابه فيما أفنى، ولكن عندما تضعف القوى ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي ما كان يؤديه في قوة شبابه يندم، ولا ينفع الندم. شبابك قبل هرمك. الجملة الثانية، صحتك قبل مرضك. الله سبحانه وتعالى أنعم على من شاء من عباده بالصحة، وهذه الصحة لا تختص بالشباب، بل هي عامة لهم ولمن فوق سن الشباب. صحة السمع والبصر واللسان واليد وسائر الجوارح. بعض الناس ينعم الله عليه بالصحة ويصرف عنه الأمراض طول حياته، وقد يكون ذلك من باب الابتلاء والامتحان. هل يؤدي شكر هذه النعمة وشكرها يكون باستعمالها في مرضاة الله جل وعلا؟ فلا يستعمل هذه الصحة في الاعتداء على أموال الناس أو على أعراضهم أو على أبدانهم، يكون مغترا بما أعطاه الله من الصحة. بل يصرف هذه الصحة بعمل ما يقربه إلى الله جل وعلا. ولا يستعمل هذه الصحة وسيلة لما حرم الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يصاب بسكر حينما ينعم الله عليه بالصحة فيعيث في الأرض فسادا، فعلى العبد أن يقيد هذه النعمة بشكرها، وشكرها هو الوقوف عندما يرضي الله جل وعلا وتجنب ما يسخط الله جل وعلا، ويكثر من نوافل العبادات من الأقوال ومن الأفعال، يكثر من صلاة التطوع، يكثر من تلاوة القرآن وتدبره، يكثر من ذكر الله جل وعلا. فالقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، وقارئ القرآن إذا قرأ حرفا كتب له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعلى حسب ما يربي الشخص نفسه، فإذا رباها على كثرة تلاوة القرآن وكثرة الذكر وكثرة صلاة التطوع، هذا بالإضافة إلى أداء الواجبات، وبالإضافة إلى اجتناب المحرمات، يكون قد استفاد من هذه الصحة فائدة دنيوية وفائدة أخروية، فإنه بهذه الطريقة يكون قد حفظ الله جل وعلا، ومن حفظ الله حفظه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. فحفظ العبد لله جل وعلا نوعان: نوع حفظ عام، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحفظ خاص، وذلك في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله، لأن العبد قد يخلو في مكان يستطيع فيه أن يعصي الله جل وعلا، ولكن إذا ذكر الله جل وعلا خشيه وامتنع عن الوقوع في هذه المعصية، فهذا حفظ ربه حفظا خاصا. فالحفظ العام هو حفظ العلانية، والحفظ الخاص هو حفظ السر. وحفظ السر أمثلته كثيرة جدا، لكن يجمعها العمل الذي لا يطلع عليه إلا الله. فأنت عندما تأتي إلى الصلاة متوضئا تكون قد حفظت الله في السر. لماذا؟ لأن الناس الذين تريد أن تصلي معهم لا يعلمون هل أنت متوضئ أم لا، ولكنك تخشى الله فتوضأت، أتيت بهذا الوضوء في بيتك مثلا، وأتيت إلى المسجد ودخلت الصلاة وأنت على طهارة. قد تدخل الصلاة بدون نية، لكنك إذا دخلت الصلاة بنية فقد حفظت الله حفظا عاما وحفظت الله حفظا خاصا، وذلك بوجود النية التي لا يطلع عليها إلا الله، وجودها في قلبك. وهكذا سائر الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله. وإذا حفظت الله في صحتك حفظك الله جل وعلا حفظا عاما وحفظك حفظا خاصا، فيحفظك حفظا عاما لأنك داخل في ربوبيته، ويحفظك حفظا خاصا في المواقع التي تحتاج فيها إلى من ينقذك من المهالك التي قد أحاطت بك. وكما يحفظك في نفسك يحفظك أيضا في مالك وفي ولدك حيا وميتا. فالمقصود هو أن الإنسان الذي أنعم الله عليه بهذه الصحة ينبغي عليه أن يتعاهد هذه النعمة بشكرها قبل أن يأتيه المرض. فإذا جاءه المرض قال ليتني صحيح حتى أعمل كذا وكذا 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 وكذا، الحالة التي أنعم الله بها عليه فاتته، ولما أصيب بالمرض قال يا ليتني في صحة حتى أصلي كذا وأصوم كذا وأقرأ كذا وأفعل كذا وكذا وكذا، لكن يندم ولا ينفع الندم. الجملة الثالثة فراغك قبل شغلك. الإنسان مناط به أعمال هي حق لله جل وعلا، أو تقول أمور هي حق لله جل وعلا، وهذا في الأمور التعبدية، وحق لنفسه، وحقوق للناس عليه، كمن تولى عملا من أعمال المسلمين بأي وجه من وجوه الولاية، وهكذا ولايته على زوجته وعلى أولاده. الأعمال تحتاج إلى موازنة فيما بينها، إذا كانت الحقوق لله، وفيما بينها إذا كانت الحقوق للنفس، وفيما بينها إذا كانت الحقوق للناس، وفيما بينها أيضا مجتمعة، بمعنى أن الإنسان يسير فيها على طريق العدل، فهذا الفراغ الزمني الذي عنده وهذا الفراغ البدني الذي عنده يحتاج إلى أن يشغل هذا الفراغ البدني بهذا الفراغ بأداء الحقوق التي لله والحقوق التي للنفس والحقوق التي للناس. هذا الفراغ الذي عنده لا ينبغي أن يملأه بأمور ليست بمشروعة، أو أن يتركه يذهب سدى. فالشخص حينما يكون مكلفا بالواجبات ويمر عليه الوقت المخصص لأداء الواجب ويترك هذا الواجب فلا يؤديه، يكون قد خسر هذه الفترة الزمنية، فلم يغتنم هذا الفراغ بملئه بالواجب الذي حدد له. وبهذا يتبين أن كثيرا من الناس يملؤون الفراغ بأمور ليست بمشروعة، ولكنهم لا يفكرون، لا يتنبهون لما حصل منهم ولما يترتب على ذلك من الخسران المبين. قد يكون هذا الفراغ أيضا يحتاج إلى ملئه بغير الواجبات، قد يأتي على الإنسان زمان تكثر عنده المشاغل وتضعف فيه جانب الاستفادة بأداء ما يرضي الله جل وعلا من الأقوال والأعمال. فيقول لو كان عندي فراغ لعملت كذا وكذا، لكنني مشغول، وشغله هذا قد يكون فيما يغضب الله جل وعلا، ولكن زين له الشيطان عمله. فيغرق الإنسان في الميول إلى الدنيا إلى درجة أنه لا يجد وقتا لأداء الصلاة المفروضة. وقد قال هذا بعض الأشخاص الذين أغرقوا في الدنيا، يقول ما عندي وقت أصلي فيه من كثرة الأعمال الدنيوية. وقد يكون مشغولا في إيقاع الضرر بالمسلمين، لأن بعض الناس يكون من طبعه أنه عدواني، ومعنى ذلك أنه لا يستريح إلا إذا آذى الناس، فيكون مشغولا بأذى الناس. وقد يكون مشغولا بعمل من الأعمال لكنه مفضول، فيكون قد أشغله عن الفاضل. والمقصود من هذا هو بيان أن قوله صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك، أن الشغل يأتي على وجوه كثيرة، وما ذكرته لكم هو مجرد أمثلة. فكل شخص ينبغي أن يرجع إلى نفسه وينظر إلى مواضع الفراغ، ويملأ هذه المواضع بما يقربه إلى الله جل وعلا. الجملة الرابعة: وغناك قبل فقرك. الله جل وعلا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فمن الناس من لا تستقيم حياته إلا بالغناء، ومن الناس من لا تستقيم حياته إلا بالفقر. لكن ليس الغنى صفة لازمة تستمر مع الإنسان طول حياته، وليس الفقر صفة لازمة تستمر مع الإنسان طول حياته. قد يوجد هذا لكن ليس على سبيل اللزوم. فمن الناس من يكون غنيا في وقت وفقيرا في وقت. هذا الغناء يحتاج إلى نظر، وهذا النظر هو من جهة وجوه المكاسب التي تأتي إلى الإنسان ووجوه المصارف التي يصرف الإنسان بها هذا الغنى. فمن الناس من يكون كسبه من يكون غناه وبالا عليه، بمعنى أنه أن غناه من كسب حرام وينفقه في وجوه محرمة، يكسبه من الربا ومن الرشوة ومن الغصب ومن السرقة وغير ذلك من وجوه المكاسب المحرمة، وينفقه فيما حرم الله جل وعلا، فيكون آثما في كسبه ويكون آثما في إنفاقه. ومن الناس من يكون ومن الناس من يكسب المال من وجوه مشروعة وينفقه في وجوه مشروعة، وهذا هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وغناك قبل فقرك، لأن الغنى إذا كان من أسباب محرمة فهو في الحقيقة عناء وليس بغناء. ومن الناس من يكسب المال من وجه حلال ولكنه ينفقه في وجوه محرمة، ومن الناس من يكسب المال من وجه حرام ولكنه ينفقه في وجوه يريد أن يتقرب بها إلى الله، يتعامل بالربا ويتصدق من كسب الربا، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والربا خبيث. وهكذا سائر الأموال المحرمة، قد يكون الإنسان غنيا بأسباب مشروعة ولكنه يمسك المال لا يؤدي الحقوق الواجبة، لا يؤدي زكاته ولا يؤدي الحقوق الواجبة عليه من نفقة زوجته وأولاده وسائر من تجب نفقتهم عليه، وقد يؤدي هذه الأمور ولكنه لا يزيد عليها، بمعنى أنه لا يتصدق صدقة تطوع، فيذهب هذا المال ويعود الشخص إلى الفقر ويقول يا ليتني كنت ليتني على حالتي السابقة في الغنى، ولو كنت كذلك لفعلت كذا ولفعلت كذا ولفعلت كذا من جهتي وجوه الإنفاق، لكن حينما كان غنيا أمسك المال، أمسكه عن الحقوق الواجبة وأمسكه عن حقوق التطوع وحقوق الفضل، ولا يستقل الإنسان ما يخرجه لوجه الله جل وعلا، لا يستقل الإنسان ما يخرجه لوجه الله جل وعلا ولو قليلا، كما أنه لا يستعظم ما ينفقه لوجه الله فقد يكون استعظامه له محبطا لعمله. لأن العمدة قبول الأعمال عند الله جل وعلا، ومطلوب من العبد أن يفعل الأسباب، ويكون خائفا راجيا، يخاف أن يرد العمل، يرجو من الله جل وعلا أن يثيبه عليه، فلا يجزم برد العمل ولا يجزم بقبوله، لأن الرد والقبول إلى الله جل وعلا، ولكن على العبد أن يفعل الأسباب. وغناك قبل فقرك، الوصية الخامسة أو الجملة الخامسة، وحياتك قبل موتك. الإنسان له حصة من الزمن يعيشها، ثم ينتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، ويبقى فيها إلى أن تقوم الساعة. هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أن جميع النعم الدنيوية أنعم الله بها عليك لتستعين بها على طاعة الله جل وعلا. فحياتك غالية، وعملك لك، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني أعمالك التي تعملها في حياتك توضع بين يديك يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك. كل إنسان عمله له. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل يقول نفسي نفسي. هذا الكتاب عندما تقرأه قد يحصل عندك إنكار فيختم على فيك، ويشهد عليك سمعك وبصرك، وتشهد يدك، ويشهد جلدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيا عبد الله استغل هذه الفترة، فترة حياتك استغلها فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والنفع في الآخرة، ولا تكون حياتك وبالا عليك. أبوك أو أمك أو ولدك لو طلبت منه يوم القيامة مثقال خردلة من حسناته ما أعطاك يود أن له حقا عليك يأخذه منك. فاتق الله في نفسك واعلم أنك إذا انتقلت من هذه الحياة انقطع عملك إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو لك، صدقة جارية. هذه ثلاث لا تنقطع. لكن ما عدا هذه الأمور الثلاثة تنقطع عنك. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه على قبر فقال لمن معه من الصحابة: ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين مما تستقلونهما في نفوسكم. يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين مما تستقلونهما في نفوسكم. فأنت يا عبد الله على قيد الحياة الآن، والله سبحانه وتعالى وفر لك جميع النعم، لكن أحسن على نفسك ولا تسئ إليها، لأن الآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأعمالك توزن يوم القيامة، إن رجحت حسناتك ذهب بك إلى الجنة، وإن رجحت سيئاتك ذهب بك إلى النار، وإن تساوت الحسنات والسيئات فأنت من أهل الأعراف ويقضي الله فيهم ما شاء. فأكثر من الحسنات وقلل ولا تعمل سيئات، مو بقلل من السيئات، لا، لا تعمل سيئات إطلاقا، لا تترك واجب من الواجبات لأن تركه سيئة، ولا تفعل شيئا من المحرمات. واعلم أن السيئات تجتمع مثل ما تجتمع القطرات من الماء فتكون واديا، هكذا السيئات تكثر سيئة وسيئة وسيئة حتى ترجح حسنات، حتى ترجح سيئاتك على حسناتك. وعند ذلك ما ينفع الندم. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فاعلم يا أخي أن فترة الحياة هذه هي فترة لا يعلم قدر قيمتها إلا الله جل وعلا. فعليك أن تغتنم هذه الفترة وتستغلها بما يرضي الله جل وعلا، بدلا من استغلالها فيما يغضب الله جل وعلا. وبهذا يتبين أن الإنسان من فترة تكليفه إلى فترة موته تمر به هذه الأمور، ففترة الشباب وفترة الهرم، فترة الصحة وفترة المرض، فترة الغنى وفترة الفقر، فترة الحياة وفترة الموت. فترة الفراغ وفترة الشغل. حينئذ ينبغي على الإنسان أن يتنبه إلى نفسه وألا تمضي فترة من فترات الزمان القليلة، لا ينبغي أن تمضي فترة إلا وقد استفاد منها. وأختم الكلام على هذا الحديث بنصيحة. هذه النصيحة هي أنه جاء رجل إلى عالم فقال هذا الرجل للعالم أضني، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال أموت. قال أما تستحي تستعين برزق الله على معصيته؟ استعن برزق الله على طاعته ولا تستعن برزق الله على معصيته. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج عن أرضه. قال أين أذهب؟ قال أما تستحي تعصي الله في ملكه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك. قال هذا غير ممكن. قال تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، يعني أنك تجعل بينك وبين الناس حجاب لا يرونك، ولكن الحجاب الذي بينك وبين، ولكن لا يوجد حجاب بينك وبين الله، فتعصي الله وهو يراك ولا تستحي من الله. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فامنع ملك السيئات الذي يكتب، امنع الملك الذي يكتب السيئات لا يكتب هذه السيئة. قال أنا لا أراه وهو لا يطيعني لأنه عبد مأمور، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أما تستحي أن تقدم لله كتابا يعرض عليه ويكون فيه منك المعاصي؟ قال زدني. قال إذا جاءك ملك الموت فامنعه من قبض روحك. قال أنا لا أراه وهو لا يطيعني. قال إذا كنت لا تدري متى تموت، يفاجئك الأجل وأنت نائم، يفاجئك الأجل وأنت خارج من بيتك فلا ترجع، يفاجئك الأجل في بيتك فلا تخرج، يفاجئك في عملك فلا تخرج من عملك إلا وأنت من أهل البرزخ. فإذا كنت بهذه المثابة من العجز فاتق الله واعمل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن الإنسان في جميع أحواله يأخذ بأسباب رضا الله جل وعلا، ويتجنب ما ويتجنب الأسباب التي تسخط الله جل وعلا، حتى إذا جاءه الأجل يكون على حالة مرضية لله جل وعلا. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وختمت الكلام على هذا الحديث بهذه الموعظة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليعلم الأخوان أن الدرس في هذه الليلة التي هي ليلة الاثنين، كل ليلة اثنين فيما بقي من شهر محرم وشهر صفر وربيع الأول وربيع وشهر صفر وربيع الأول وربيع الثاني، كل ليلة اثنين إن شاء الله سيكون الدرس هنا بالنسبة لي أنا. أما الآن فنبدأ في الإجابة على ما يقدم من أسئلة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني سأتكلم على حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين المغرب والعشاء وبعد الانتهاء من صلاة العشاء، تكون الإجابة على ما يقدم من أسئلة. أما الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية لا تختص بشخص دون شخص، ولا بذكر دون أنثى، بل هي عامة وتنطبق على كل واحد من المكلفين، ولكن كل مكلف له نصيبه من هذه الوصية بحسب ما كلف به مما أمره الله به أو نهاه عنه، سواء أكانت هذه التكاليف قاصرة أو متعدية، لأن من الناس من يكون مسؤولا عن نفسه، ومن الناس من يكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالجملة الأولى من هذه الوصية: شبابك قبل هرمك، الإنسان في هذه الحياة يسير بحسب سنن الله الكونية وبحسب سنن الله الشرعية، فبالنظر إلى ما يخصه من سنن الله الكونية ما يسير عليه من النمو البدني والعقلي والفكري وغير ذلك من ما أودع الله فيه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة هذه الفترة، وهي فترة القوة، تحتاج إلى من يستنفدها في طاعة الله جل وعلا، فإن الإنسان في شبابه تكون له قدرة مختلفة عن قدرته في حال هرمه. هذه القوة عندما يستغلها من وجدت فيه، عندما يستغلها في طاعة الله جل وعلا في أقواله وفي أفعاله وفي كفه عما حرم الله جل وعلا عليه، وفي الاعتقاد السليم في قلبه، ويحافظ على استعمال هذه القوة البدنية لتطبيق سنن الله الشرعية، فيؤدي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه. وإذا نظرنا إلى بعض الشباب وجدنا أنهم يعكسون العمل بهذا، فيستغلوا شبابه فيما حرم الله عليه ولا يبالي بترك ما أوجب الله عليه. وإذا وقف الشاب مع نفسه وقفة صادقة منصفة وحاسب نفسه في خلال 24 ساعة ونظر في هذه المدة ما هي الواجبات التي أوجبها الله عليه، وما هي الأمور التي حرمها الله عليه، وينظر نظرة ثانية هل أدى ما أوجب الله عليه في خلال 24 ساعة، وهل اجتنب ما حرم الله عليه في خلال 24 ساعة؟ فالعين تعصي والأذن يعصي والأذن تعصي واللسان يعصي واليد والقدم والفرج والبطن وسائر الجوارح، يدخل عليه الوقت وقت الصلاة المفروضة ويمر عليه وكأنه لم يدخل فلا يؤدي الصلاة، فتمر عليه 5 صلوات في خلال 24 ساعة لا يؤديها. أما ما يتعلق بارتكاب المحرمات فهو أعلم بما يرتكبه من محرمات، وتدور عليه الدائرة الزمنية في 24 ساعة أخرى وهكذا. فكلما مضى يوم وليلة انتهى ما أوجب الله عليه فيها، وتأتي ليلة أخرى مع يومها وهكذا إلى أن يفارق هذه الحياة. يحاسب نفسه بعد ذلك خلال أسبوع، خلال شهر، خلال سنة، يجلس ويحاسب نفسه وينظر إلى هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه من القوة، هل صرفها فيما يرضي الله جل وعلا أم أنه صرفها فيما حرم الله عليه وترك ما أوجب الله عليه. سيأتي عليه يوم من الزمان تزول هذه القوة فيندم ندامة عظيمة لماذا يندم على ما حصل منه من تفريط في شبابه، ويندم على أنه لا يستطيع في حال الهرم أن يقوى على ما كان يقوى عليه في حال شبابه. فعلى كل شاب أن ينظر إلى نفسه وأن يتقي الله، وليعلم أنه مسؤول عن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وأنه محاسب عليها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها شبابه فيما أفنى، ولكن عندما تضعف القوى ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي ما كان يؤديه في قوة شبابه يندم، ولا ينفع الندم. شبابك قبل هرمك. الجملة الثانية، صحتك قبل مرضك. الله سبحانه وتعالى أنعم على من شاء من عباده بالصحة، وهذه الصحة لا تختص بالشباب بل هي عامة لهم ولمن فوق سن الشباب. صحة السمع والبصر واللسان واليد وسائر الجوارح. بعض الناس ينعم الله عليه بالصحة ويصرف عنه الأمراض طول حياته، وقد يكون ذلك من باب الابتلاء والامتحان. هل يؤدي شكر هذه النعمة وشكرها يكون باستعمالها في مرضاة الله جل وعلا؟ فلا يستعمل هذه الصحة في الاعتداء على أموال الناس أو على أعراضهم أو على أبدانهم، يكون مغترا بما أعطاه الله من الصحة. بل يصرف هذه الصحة بعمل ما يقربه إلى الله جل وعلا. ولا يستعمل هذه الصحة وسيلة لما حرم الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يصاب بسكر حينما ينعم الله عليه بالصحة فيعيث في الأرض فسادا. فعلى العبد أن يقيد هذه النعمة بشكرها، وشكرها هو الوقوف عندما يرضي الله جل وعلا وتجنب ما يسخط الله جل وعلا، ويكثر من نوافل العبادات من الأقوال ومن الأفعال، يكثر من صلاة التطوع، يكثر من تلاوة القرآن وتدبره، يكثر من ذكر الله جل وعلا. فالقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، وقارئ القرآن إذا قرأ حرفا كتب له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعلى حسب ما يربي الشخص نفسه، فإذا رباها على كثرة تلاوة القرآن وكثرة الذكر وكثرة صلاة التطوع هذا بالإضافة إلى أداء الواجبات وبالإضافة إلى اجتناب المحرمات. يكون قد استفاد من هذه الصحة فائدة دنيوية وفائدة أخروية، فإنه بهذه الطريقة يكون قد حفظ الله جل وعلا، ومن حفظ الله حفظه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. فحفظ العبد لله جل وعلا نوعان: نوع حفظ عام، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحفظ خاص، وذلك في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله، لأن العبد قد يخلو في مكان يستطيع فيه أن يعصي الله جل وعلا، ولكن إذا ذكر الله جل وعلا خشيه وامتنع عن الوقوع في هذه المعصية، فهذا حفظ ربه حفظا خاصا. فالحفظ العام هو حفظ العلانية، والحفظ الخاص هو حفظ السر. وحفظ السر أمثلته كثيرة جدا، لكن يجمعها العمل الذي لا يطلع عليه إلا الله. فأنت عندما تأتي إلى الصلاة متوضئا تكون قد حفظت الله في السر. لماذا؟ لأن الناس الذين تريد أن تصلي معهم لا يعلمون هل أنت متوضئ أم لا، ولكنك تخشى الله فتوضأت، أتيت بهذا الوضوء في بيتك مثلا، وأتيت إلى المسجد ودخلت الصلاة وأنت على طهارة. قد تدخل الصلاة بدون نية، لكنك إذا دخلت الصلاة بنية فقد حفظت الله حفظا عاما، وحفظت الله حفظا خاصا، وذلك بوجود النية التي لا يطلع عليها إلا الله، وجودها في قلبك. وهكذا سائر الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله. وإذا حفظت الله في صحتك حفظك الله جل وعلا حفظا عاما، وحفظك حفظا خاصا. فيحفظك حفظا عاما لأنك داخل في ربوبيته، ويحفظك حفظا خاصا في المواقع التي تحتاج فيها إلى من ينقذك من المهالك التي قد أحاطت بك. وكما يحفظك في نفسك يحفظك أيضا في مالك وفي ولدك حيا وميتا. فالمقصود هو أن الإنسان الذي أنعم الله عليه بهذه الصحة ينبغي عليه أن يتعاهد هذه النعمة بشكرها قبل أن يأتيه المرض. فإذا جاءه المرض قال: ليتني صحيح، يعمل كذا وكذا 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 وكذا. الحالة التي أنعم الله بها عليه فاتته، ولما أصيب بالمرض قال يا ليتني في صحة حتى أصلي كذا وأصوم كذا وأقرأ كذا وأفعل كذا وكذا وكذا، لكن يندم ولا ينفع الندم. الجملة الثالثة: فراغك قبل شغلك. الإنسان مناط به أعمال هي حق لله جل وعلا، أو تقول أمور هي حق لله جل وعلا، وهذا في الأمور التعبدية، وحق لنفسه، وحقوق للناس عليه، كمن تولى عملا من أعمال المسلمين بأي وجه من وجوه الولاية، وهكذا ولايته على زوجته وعلى أولاده. هذه الأعمال تحتاج إلى موازنة فيما بينها، إذا كانت الحقوق لله، وفيما بينها إذا كانت الحقوق للنفس، وفيما بينها إذا كانت الحقوق للناس، وفيما بينها أيضا مجتمعة، بمعنى أن الإنسان يسير فيها على طريق العدل. فهذا الفراغ الزمني الذي عنده، وهذا الفراغ البدني الذي عنده، يحتاج إلى أن يشغل هذا الفراغ البدني بهذا الفراغ بأداء الحقوق التي لله والحقوق التي للنفس والحقوق التي للناس. هذا الفراغ الذي عنده لا ينبغي أن يملأه بأمور ليست بمشروعة، أو أن يتركه يذهب سدى. فالشخص حينما يكون مكلفا بالواجبات ويمر عليه الوقت المخصص لأداء الواجب ويترك هذا الواجب فلا يؤديه، يكون قد يكون قد خسر هذه الفترة الزمنية فلم يغتنم هذا الفراغ بملئه بالواجب الذي حدد له، وبهذا يتبين أن كثيرا من الناس يملؤون الفراغ بأمور ليست بمشروعة، ولكنهم لا يفكرون، لا يتنبهون لما حصل منهم ولما يترتب على ذلك من الخسران المبين. قد يكون هذا الفراغ أيضا يحتاج إلى ملئه بغير الواجبات، قد يأتي على الإنسان زمان تكثر عنده المشاغل وتضعف فيه جانب الاستفادة بأداء ما يرضي الله جل وعلا من الأقوال والأعمال، فيقول لو كان عندي فراغ لعملت كذا وكذا، لكنني مشغول وشغله هذا قد يكون فيما يغضب الله جل وعلا، ولكن زين له الشيطان عمله، فيغرق الإنسان في الميول إلى الدنيا إلى درجة أنه لا يجد وقتا لأداء الصلاة المفروضة. وقد قال هذا بعض الأشخاص الذين أغرقوا في الدنيا، يقول ما عندي وقت أصلي فيه من كثرة الأعمال الدنيوية. وقد يكون مشغولا في إيقاع الضرر بالمسلمين، لأن بعض الناس يكون من طبعه أنه عدواني، ومعنى ذلك أنه لا يستريح إلا إذا آذى الناس، فيكون مشغولا بأذى الناس. وقد يكون مشغولا بعمل من الأعمال لكنه مفضول، فيكون قد أشغله عن الفاضل. والمقصود من هذا هو بيان أن قوله صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك، أن الشغل يأتي على وجوه كثيرة، وما ذكرته لكم هو مجرد أمثلة. فكل شخص ينبغي أن يرجع إلى نفسه وينظر إلى مواضع الفراغ، ويملأ هذه المواضع بما يقربه إلى الله جل وعلا. الجملة الرابعة: وغناك قبل فقرك. الله جل وعلا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فمن الناس من لا تستقيم حياته إلا بالغناء، ومن الناس من لا تستقيم حياته إلا بالفقر. لكن ليس الغنى صفة لازمة تستمر مع الإنسان طول حياته، وليس الفقر صفة لازمة تستمر مع الإنسان طول حياته. قد يوجد هذا لكن ليس على سبيل اللزوم. فمن الناس من يكون غنيا في وقت وفقيرا في وقت. هذا الغناء يحتاج إلى نظر، وهذا النظر هو من جهة وجوه المكاسب التي تأتي إلى الإنسان، ووجوه المصارف التي يصرف الإنسان بها هذا الغنى. فمن الناس من يكون كسبه، من يكون غناه وبالا عليه، بمعنى أن غناه من كسب حرام، وينفقه في وجوه محرمة، يكسبه من الربا ومن الرشوة ومن الغصب ومن السرقة وغير ذلك من وجوه المكاسب المحرمة، وينفقه فيما حرم الله جل وعلا، فيكون آثما في كسبه ويكون آثما في إنفاقه. ومن الناس من يكون ومن الناس من يكسب المال من وجوه مشروعة وينفقه في وجوه مشروعة، وهذا هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وغناك قبل فقرك. لأن الغنى إذا كان من أسباب محرمة فهو في الحقيقة عناء وليس بغناء. ومن الناس من يكسب المال من وجه حلال ولكنه ينفقه في وجوه محرمة، ومن الناس من يكسب المال من وجه حرام ولكنه ينفقه في وجوه يريد أن يتقرب بها إلى الله، يتعامل بالربا ويتصدق من كسب الربا. والله جل وعلا طيب. لا يقبل إلا طيبا. والربا خبيث. وهكذا سائر الأموال المحرمة. قد يكون الإنسان غنيا بأسباب مشروعة، ولكنه يمسك المال لا يؤدي الحقوق الواجبة، لا يؤدي زكاته، ولا يؤدي الحقوق الواجبة عليه من نفقة زوجته وأولاده وسائر من تجب نفقتهم عليه. وقد يؤدي هذه الأمور ولكنه لا يزيد عليها، بمعنى أنه لا يتصدق صدقة تطوع، فيذهب هذا المال ويعود الشخص إلى الفقر ويقول يا ليتني كنت ليتني على حالتي السابقة في الغنى، ولو كنت كذلك لفعلت كذا ولفعلت كذا ولفعلت كذا من جهتي وجوه الإنفاق. لكن حينما كان غنيا أمسك المال، أمسكه عن الحقوق الواجبة وأمسكه عن حقوق التطوع وحقوق الفضل، ولا يستقل الإنسان ما يخرجه لوجه الله جل وعلا، لا يستقل الإنسان ما يخرجه لوجه الله جل وعلا ولو قليلا. كما أنه لا يستعظم ما ينفقه لوجه الله، فقد يكون استعظامه له محبطا لعمله. لأن العمدة قبول الأعمال عند الله جل وعلا، ومطلوب من العبد أن يفعل الأسباب ويكون خائفا راجيا، يخاف أن يرد العمل، يرجو من الله جل وعلا أن يثيبه عليه، فلا يجزم برد العمل ولا يجزم بقبوله، لأن الرد والقبول إلى الله جل وعلا. ولكن على العبد أن يفعل الأسباب. وغناك قبل فقرك، الوصية الخامسة أو الجملة الخامسة، وحياتك قبل موتك. الإنسان له حصة من الزمن يعيشها، ثم ينتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، ويبقى فيها إلى أن تقوم الساعة. هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أن جميع النعم الدنيوية أنعم الله بها عليك لتستعين بها على طاعة الله جل وعلا. فحياتك غالية، وعملك لك، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني أعمالك التي تعملها في حياتك توضع بين يديك يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك. كل إنسان عمله له. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل يقول نفسي نفسي. هذا الكتاب عندما تقرأه قد يحصل عندك إنكار فيختم على فيك، ويشهد عليك سمعك وبصرك وتشهد يدك ويشهد جلدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيا عبد الله استغل هذه الفترة، فترة حياتك، استغلها فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والنفع في الآخرة، ولا تكون حياتك وبالا عليك. أبوك أو أمك أو ولدك لو طلبت منه يوم القيامة مثقال خردلة من حسناته ما أعطاك، يود أن له حقا عليك يأخذه منك. فاتق الله في نفسك، واعلم أنك إذا انتقلت من هذه الحياة انقطع عملك إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو لك، صدقة جارية. هذه ثلاث لا تنقطع. لكن ما عدا هذه الأمور الثلاثة تنقطع عنك. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه على قبر، فقال لمن معه من الصحابة: ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين مما تستقلونهما في نفوسكم. يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين مما تستقلونهما في نفوسكم. فأنت يا عبد الله على قيد الحياة الآن، والله سبحانه وتعالى وفر لك جميع النعم، لكن أحسن على نفسك ولا تسئ إليها، لأن الآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأعمالك توزن يوم القيامة، إن رجحت حسناتك ذهب بك إلى الجنة، وإن رجحت سيئاتك ذهب بك إلى النار، وإن تساوت الحسنات والسيئات فأنت من أهل الأعراف ويقضي الله فيهم ما شاء. فأكثر من الحسنات وقلل ولا تعمل سيئات، مو بقلل من السيئات، لا، لا تعمل سيئات إطلاقا، لا تترك واجب من الواجبات لأن تركه سيئة، ولا تفعل شيئا من المحرمات، واعلم أن السيئات تجتمع مثل ما تجتمع القطرات من الماء فتكون واديا، هكذا السيئات تكثر سيئة وسيئة وسيئة حتى ترجح حسنات، حتى ترجح سيئاتك على حسناتك، وعند ذلك ما ينفع الندم. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فاعلم يا أخي أن فترة الحياة هذه هي فترة لا يعلم قدر قيمتها إلا الله جل وعلا، فعليك أن تغتنم هذه الفترة وتستغلها بما يرضي الله جل وعلا، بدلا من استغلالها فيما يغضب الله جل وعلا. وبهذا يتبين أن الإنسان من فترة تكليفه إلى فترة موته تمر به هذه الأمور، ففترة الشباب وفترة الهرم، فترة الصحة وفترة المرض، فترة الغنى وفترة الفقر، فترة الحياة وفترة الموت. فترة الفراغ وفترة الشغل. حينئذ ينبغي على الإنسان أن يتنبه إلى نفسه وألا تمضي فترة من فترات الزمان القليلة، لا ينبغي أن تمضي فترة إلا وقد استفاد منها. وأختم الكلام على هذا الحديث بنصيحة. هذه النصيحة هي أنه جاء رجل إلى عالم فقال هذا الرجل للعالم: عظني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: أموت. قال: أما تستحي تستعين برزق الله على معصيته؟ استعن برزق الله على طاعته ولا تستعن برزق الله على معصيته. قال: زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج عن أرضه. قال أين أذهب؟ قال أما تستحي تعصي الله في ملكه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك. قال هذا غير ممكن. قال تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، يعني أنك تجعل بينك وبين الناس حجاب لا يرونك، ولكن الحجاب الذي بينك وبين، ولكن لا يوجد حجاب بينك وبين الله، فتعصي الله وهو يراك ولا تستحي من الله. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فامنع ملك السيئات الذي يكتب، امنع الملك الذي يكتب السيئات لا يكتب هذه السيئة. قال أنا لا أراه وهو لا يطيعني لأنه عبد مأمور، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أما تستحي أن تقدم لله كتابا يعرض عليه ويكون فيه منك المعاصي؟ قال زدني. قال إذا جاءك ملك الموت فامنعه من قبض روحك. قال أنا لا أراه وهو لا يطيعني. قال إذا كنت لا تدري متى تموت يفاجئك الأجل وأنت نائم، يفاجئك الأجل وأنت خارج من بيتك فلا ترجع، يفاجئك الأجل في بيتك فلا تخرج، يفاجئك في عملك فلا تخرج من عملك إلا وأنت من أهل البرزخ. فإذا كنت بهذه المثابة من العجز فاتق الله واعمل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن الإنسان في جميع أحواله يأخذ بأسباب رضا الله جل وعلا ويتجنب الأسباب التي تسخط الله جل وعلا، حتى إذا جاءه الأجل يكون على حالة مرضية لله جل وعلا. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وختمت الكلام على هذا الحديث بهذه الموعظة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليعلم الإخوان أن الدرس في هذه الليلة التي هي ليلة الاثنين، كل ليلة اثنين فيما بقي من شهر محرم وشهر صفر وربيع الأول وربيع وشهر صفر وربيع الأول وربيع الثاني، كل ليلة اثنين إن شاء الله سيكون الدرس هنا بالنسبة لي أنا. أما الآن فنبدأ في الإجابة على ما يقدم من أسئلة.